بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنقرأنا في الدرس الماضي باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف. فما هو الذي خلص معنا في حديث لا يمس القرآن إلا طاهر؟ ما حاله؟ مرسل، تلقته الأمة بالقبول، وهذا المرسل له الشواهد عن ابن عمر وحكيم بن حزام وبها حسن. ثم أخذنا حديث إنما الطواف بيت الصلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام عن رجلين أدرك النبي، قلنا إسناده صحيح. نأخذ تتمة لهذا الحديث. هذا الحديث الإسناد الذي ذكرناه في الدرس الماضي عند أحمد والنسائي ظاهر أنه صحيح، طريق بن جريج قال أخبرني الحسن ابن مسلم عن طاووس فذكره، لكن هذا الإسناد قد حصل فيه خلاف، حصل فيه خلاف في وقفه ورفعه. الذين رووه موقوفا اختلف فيه على طاووس، الذين رووه موقوفا عبد الله بن طاووس وإبراهيم بن ميسرة، وهما من الثقات الأثبات، رواه عن طاووس عن ابن عباس موقوفا عليه. والذين رواه مرفوعا هم عطاء بن السائب وهو مختلط، وليث بن أبي سليم وهو أيضا ضعيف مختلط، والحسن ابن مسلم وهو ثقة. هؤلاء الذين رووا مرفوعا، على أن رواية هؤلاء لهذا الحديث مرفوعا قد يختلف فيها أيضا. فمثلا طريق عطاء بن السائب قد روي عنه مرفوعا وروي موقوفا، والذي رواه عنه موقوفا هو سفيان الثوري، وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه، روى عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس موقوفا. وهناك روايات أخرى عن عطاء بن السائب مرفوعة، إذن عطاء بن السائب مختلف عنه. أيضا الحسن بن مسلم حين رواه مرفوعا لم يسمي الصحابية ابن عباس، وإنما قال عن طاووس عن الرجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يبين ضعف رواية من رواه مرفوعا. ولذا رجح الموقوف جماعة من الأئمة، ممن رجح الموقوف الإمام النسائي والبيهقي وكذلك الحافظ ابن الصلاح والمنذري والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الهادي وجماعة من أهل العلم رجحوا الموقوف. فالصحيح في هذا الحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن رخص في الكلام أو فإذا طفتم فأقلوا الكلام، هذا موقوف على عبد الله بن عباس. هذا باختصار حال الحديث، وإلا فيه طرق وخلاف كثير. إذن هذا الباب تضمن مسائل ثلاث. المسألة الأولى إيجاب الوضوء للصلاة، تقدم معنا هذا، وأن هذا الحكم مجمع عليه بين أهل العلم أنه يجب الوضوء للصلاة، وهذا يشمل كل صلاة سواء ما كان فرضا أو نفلا، سواء ما كان منها فرضا عينيا أو فرضا كفائيا، كل صلاة يجب فيها الوضوء، ولا تصح الصلاة إلا بوضوء. المسألة الثانية وهي إيجاب الوضوء للطواف، هذه مسألة مشهورة عند أهل العلم وفيها خلاف كثير، وهي هل يشترط الطهارة للطواف؟ الطهارة للطواف نوعان: طهارة من الحيض وهو الحدث الأكبر، وهذا نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على أنه لا بد فيه من الطهارة، ولا يصح الطواف فرضا ولا نفلا إلا بالطهارة من الحيض، ممن نقل الإجماع على أنه لا بد من الطهارة من الحيض في الطواف ابن عبد البر، وكذلك ابن حزم والنووي وشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم من أهل العلم، حكوا إجماع العلماء على أنه لا بد في الطواف من الطهارة من الحيض، وأنه لا يصح من الحائض طواف فرضا ولا نفلا. قد جاء عن بعض السلف ما ظاهره أنه لو طافت حائضا بعض الأشواط يعتد بها، جنح ذلك عن النخعي وعطاء، أنه لو طافت بعض الأشواط طاهرا ثم أتى الحيض في الطواف أنه يعتد بطوافها، وهذا يحتاج مزيد نظر، لأن كثيرا من العلماء نقلوا الإجماع أنه لا يصح إلا بالطهارة من الحيض. ثانيا الطهارة من الحدث الأصغر، هل يشترط ذلك أو لا؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول أن الطهارة في الطواف شرط، وهذا مذهب جمهور العلماء، هو مذهب مالك والشافعي ومذهب أحمد في المشهور عنه، واختاره الشنقيطي في أضواء البيان والشيخ بن باز رحمه الله، استدلوا على ذلك بعدة أدلة. استدلوا بحديث ابن عباس الذي ذكره المؤلف: الطواف بالبيت صلاة. قالوا: فإذا كان صلاة فلا بد فيه من الوضوء، ولا يصح بدون وضوء. استدلوا أيضا بحديث عائشة في الصحيحين أنها حاضت حين قدمت في الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالوا: والشاهد منه ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الطواف لأجل عدم الطهارة. فإذا كان ذلك في الحدث الأكبر وهو الحيض فكذلك في الحدث الأصغر فلا فرق، فإن من يشترط له الطهارة من الحدث الأكبر يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر كالصلاة. بنحو حديث عائشة أيضا قصة صفية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها وهي تبكي فقال: ما شأنها؟ قال: حاض. قالوا: حاضت. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها كانت قد أفاضت وطافت بالبيت. قال: فلتنفر إذن. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحابستنا هي، أي إذا كانت حائضا ولم تطوف معنى أنه يحتبس لأجل أن تطوف، لأن الطواف لا بد فيه من الطهارة. ومن هذا الباب حديث ابن عباس في الصحيحين: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. هذا في طواف الوداع، أنه يجب على كل حاج إلا الحائض خفف عنها، لم يجب لأنها لا يصح منها طواف مع الحائض. قالوا: فهذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الطواف في كل هذه الأحاديث لأجل عدم وجود الطهارة. أيضا مما استدلوا به حديث عائشة في الصحيحين قالت: أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف. أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف. قالوا: ودلالة على الوجوب، على وجوب الطهارة والوضوء للطواف، من وجهين. الوجه الأول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي هو الوضوء قبل الطواف كان بيانا لقول الله: وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن المتقرر عند أئمة الأصول أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لواجب فهو واجب، فعله الأصل فيه أنه يفيد الاستحباب إلا إذا كان بيانا لواجب فإنه يكون واجبا. قالوا: فإذا فعله هذا الوضوء بيان للآية وليطوف بالبيت العتيق بدأ بالوضوء فدل على الوجوب. الوجه الثاني من الأوجه الدالة على أن هذا الحديث يدل على وجوب الطهارة حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. خذوا عني مناسككم. قالوا: وهذا الأمر بقول خذوا عني مناسككم للوجوب، فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطواف لزمنا أن نأخذ عنه الوضوء للطواف امتثالا لهذا الأمر. إذن هذا قول الجمهور، واستدلوا بهذه الأدلة على وجوب الوضوء للطواف، وجوب الطهارة من الحدث الأصغر. القول الثاني قالوا ليست الطهارة من الحدث الأصغر شرطا في صحة الطواف، بل يصح الطواف بدون طهارة. ثم من هؤلاء من قال هو واجب ويجبر بدم، فوات الوضوء واجب، فات في واجب ويجبر بدم. ومنهم من قال هو مستحب. وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. وقال بهذا القول جماعة من السلف، ممن قال به حماد ومنصور والأعمش والحسن وابن سيرين وعطاء والنخعي. اختاره أيضا ابن حزم، واستدل له وقرره ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ابن القيم، وكذلك تبعهم الشيخ ابن عثيمين. هؤلاء يرون أنه مستحب. أبو حنيفة ورواية عن أحمد يقولون واجب ويصح الطواف بدونه ويجبر بدم، وأما هؤلاء فيقولون مستحب لا يجب. استدل هؤلاء بأنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء للطواف. قال شيخ الإسلام، نقرأ بعض كلامه في مجموع الفتاوى في المجلد 21 صفحة 73 و200. قال رحمه الله، قال: ولم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف، مع العلم أنه قد حج معه خلائق عظيمة، وقد اعتمر عمرا متعددة، والناس معتمرون معه. فلو كان الوضوء فرضا في الطواف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، أي لكل الناس، ولو بينه لنقل إلينا ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه. وبنحو هذا قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، قال: ولا يجوز أنه لا يبين ذلك لكثرة من حج معه من الناس، وللحاجة إلى هذا الحكم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. أيضا مما استدلوا به حديث ابن عباس في سنن أبي داود، وهو حديث صحيح وأصله في مسلم، قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قالوا: ففي هذا الحديث يبين أنه إنما يجب الوضوء ويكون مأمورا به إذا قام الإنسان للصلاة، ما عدا ليس مأمورا به. أجاب هؤلاء الأئمة عن أدلة الجمهور. أما الحديث الأول الطواف بالبيت الصلاة قالوا الراجح أنه موقوف ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لا يكون حجة. أيضا أجاب عنه شيخ الإسلام قال الصلاة التي يجب الوضوء لها هي الصلاة المعروفة التي تحريمها التكبير وتحليلها السلام. واستدل بحديث ومختلف في رفع وقفه مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال فالصلاة التي مفتاحها الطهور ويجب لها الطهور هي التي يكون تحريمها التكبير وتحليلها السلام. قال أما الطواف فليس كذلك، ليس له تحريم ولا تحليل، وإن شرع في أوله الطواف التكبير لكن ليس على سبيل أنه إحرام لا تحريم له. قال فهذا الحديث يبين أن الصلاة التي مفتاحها الطهور هي الصلاة المعروفة التي يكون تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال ومما يوضح ذلك أنه قال لا يعرف بين العلماء نزاع أن الطواف لا يبطل بالأكل ولا الشرب ولا القهقهة، قال والصلاة تبطل بالأكل والشرب والقهقهة. قال فهذا يبين أن الطواف ليس كالصلاة التي يشترط لها ما يشترط للصلاة الشرعية، وإنما إن صح الحديث الطواف بالبيت صلاة أن إنه يكون فيه دعاء، فلا تشغلوا بالكلام الجانبي واستغلوا بالدعاء. هذا جوابهم عن الحديث الأول. الحديث الثاني أن الحديث التي فيها عدم الإذن للحائض بالطواف بالبيت أجاب عنه كثير من هؤلاء، قالوا ليس المعنى أن الحائض منعت من الطواف لأجل الطهارة، لأجل أنه يشترط في الطواف طهارة، بل منعت من الطواف بالبيت لأجل أن الحائض لا تدخل المسجد، منهية عن دخول المسجد. قال والطواف لا يكون إلا في المسجد فمنعت منه الحائض. قالوا بدليل حديث أم عطية في الصحيحين حين أمر النساء يخرجن لصلاة العيد قال ويعتزل الحيض المصلى. أيضا أجابوا عن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل الطواف، قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب. قالوا ولا يمكن يستدل له بحديث لتأخذوا عني مناسككم. قال ابن القيم في تهذيب السنة مجيبا عن هذا الاستدلال قال معناه لتأخذوا عني مناسككم أي أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فإن كان قد فعل فعلا على وجه الاستحباب فأوجبناه لم نكن قد أخذنا عنه وتأسينا به. إذا كان فعل فعلا يقول على وجه الاستحباب لم نكن أخذنا عنه وتأسينا به، بل التأسي به أن قوله مستحب. قال وقد فعل مع أنه فعل صلى الله عليه وسلم في حجته أشياء كثيرة جدا لم يوجبها أحد من الفقهاء. يقول لا يمكن تعميم الاستدلال بهذا الحديث، هناك أشياء فعلها في حجه ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوبها. قالوا فهذا يبين الحديث أنه على الاستحباب. على كل القولان قويان، وأقوى ما يدل للجمهور حديث عائشة في منع الحائض من الطواف، حديث صفية، حديث طواف الوداع رخص للحائض فيه، توجيهه بأنه إنما منعها لأجل أنها لا تدخل المسجد توجيه ضعيف، فقد دلت أدلة صحيحة أن الحائض تدخل المسجد. أيضا لو كان هذا المراد لقال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تمكثي في المسجد، فلم يمنعها من المكث في المسجد، إنما منعها من الطواف فقط، ولم يقل غير ألا تمكثي في المسجد، قال غير ألا تطوفي. صفية قال حابستنا هي إلى أجل الطواف، ما منعها من دخول المسجد. فحمله على أن المراد منه منع الحائض من المكث في المسجد محمل ضعيف. فالقولان قويان، والأحوط للطائف بالبيت ألا يطوف إلا على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. نعم، لماذا ليس بصريح؟ هل تعرف حكما شرعيا يشترط له الطهارة من الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر حتى نفرق بينها؟ ها؟ هذا محل النزاع، هذا نحن مختلفون فيه، نحن نستدل هذا لا نستدل به، فإذا وجد وإلا هو الحكم واحد. فهو صريح هذا للجمهور على وجوب الطهارة، إن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بذلك. فإذا نعم هذا هو الأولى للإنسان، أنه لا يطوف بالبيت إلا على طهارة. بقي إن جاءنا إنسان وقال أنا طفت بالبيت وفي أثناء الطواف انتقض وضوئي وهناك زحام شديد ما أستطيع الخروج لأجل الوضوء، وإذا خرجت يشق علي هذا جدا، فلا نقدر نقول له طوافك باطل ولا بد تعيد الطواف وإلا لا يصح، لكن الإنسان يتحرى أن يطوف على طهارة. إذن هذا الحكم الثاني الذي ذكره في هذا الباب، سيأتي لهذا إن شاء الله مسائل كثيرة تتعلق به في كتاب الحج. الحكم الثالث وهو إيجاب الوضوء لمس المصحف، سيأتي إن شاء الله في درس لاحق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.